أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في الفرع الثاني المرتبط بأنه هل يثبت الخيار للصغير بعد إدراكه أم لا. وقبل المتابعة في ذلك، بعض الأعزاء أرسل سؤالا يرتبط بيزيد الكناسي. حاصل السؤال أن السيد الخوئي رحمة الله عليه قرينته القوية تبعا للسيد بحر العلوم على اتحاد الكناسي والقماط، وأن النجاشي ترجم أحدهما والشيخ ترجم الآخر، فمع شهرة العنوانين ووجود روايات معتد بها في كلا العنوانين، يكون اكتفاء أحدهما بأحد العنوانين والآخر بالعنوان الآخر أمارة قوية على وحدة العنوانين. كان هذا عمدة الدليل الذي اعتمد عليه السيد بحر العلوم ووافقه عليه السيد الخوئي، وإن أبرز قرين ماذا؟ معارض. على كل تقدير، لكن قد يقال أنه ببحث سريع في رجال الشيخ بل وفي الفهرست نجد أنه ترجم القماط. إذن هذه القرينة غير صحيحة، وكأن السيد الخوئي رحمة الله عليه اعتمد على ما أفاده السيد بحر العلوم من دون تحقيق في البين، اعتمادا على نقله أن الشيخ لم يترجم القماط، والحال أنه ترجمه في الرجال في أكثر من موضع، وترجمه في الفهرست ترجمة مفصلة، حيث جاء في الفهرست هكذا: أبو خالد القماط له كتابه، وقال ابن عقدة اسمه كنكر، أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل إلى آخر. فإذن أبو خالد القماط، أو ربما يكون السيد بحر العلوم والسيد الخوئي أرادا من خلال نفي ترجمة الشيخ للقماط وترجمة مجموع العنوان، يعني يزيد أبو خالد القماط. نعم، هذا ما موجود لا في الرجال ولا في الفهرست، لكن هذا لا يشترط حتى يترجمه أن يذكر اسمه الكامل. أبو خالد القماط هو يزيد أبو خالد القماط. هذا إشكال قد يطرح في المقام، لكن ينبغي قليلا أن ندقق في المسألة. هذه العبارة التي ذكرها الشيخ الطوسي في الفهرست وقال ابن عقدة اسمه كنكر، هذه العبارة تدعو مثل السيد الخوي والسيد بحر العلوم إلى صرف هذه الترجمة إلى أبي خالد الكابلي الذي هو من حواريي الإمام السجاد عليه السلام من قبيل ابن أم الطويل ومن قبيل سعيد بن المسيب. عندنا أبو خالد الكابلي شخصية معروفة من حواري الإمام السجاد عليه السلام، والذي يشهد في بذلك ما جاء ما ذكره الفطب الراوندي رحمة الله عليه في الخرائج والجرائح. قال أن أبا خالد الكابلي كان يخدم محمد بن الحنفية ظهرا، في يوم من الأيام جاء قال أنه أنت هو الإمام، ويعرف أنه كل إنسان لابد في زمانه أن يوالي إماما، فأنت هو الإمام. محمد بن الحنفية قال له لا، وأرسله إلى علي بن الحسين عليه السلام. ولعله بحسب ظاهر الرواية أنه هذا أول لقاء له مع علي بن الحسين عليه السلام، وهذا ليس بعجيب، لأنه بعد معركة كربلاء كان الإمام شبه محاصر، والشيعة كانوا يتجنبون الذهاب إليه. فالمهم، فجاء أبو خالد الكابلي إلى علي بن الحسين عليه السلام، فلما سلم عليه قال له مرحبا بك يا كنكر. ما كنت لنا بزوار، يعني من قبل لم تزرنا، ما بدا لك فينا، ما كنت تأتي إلينا، لأني ماذا جئت؟ فخر أبو خالد ساجدا لله تعالى لما سمعه منه، وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى عرفت إمامي. قال كيف عرفت؟ قال إنك دعوتني باسم الذي سمتني به أمي، وهذا الاسم لا يعرفه أحد، ولقد كنت في عناء من أمري، ولقد خدمت محمد بن الحنفية عمرا فناشدته اليوم أنت إمام فأرشدني إليك، فقال هو الإمام علي وعليك وعلى الخلق كلهم، فلما دنوت منك سميتني باسم الذي سمتني به أمي، فعلمت أنك الإمام الذي فرض الله علي وعلى كل مسلم طاعته، وقال ولدتني أمي فسمتني وردان، فدخل عليها والدي وقال سميه كنكر، ووالله ما سماني به أحد من الناس إلى يومي هذا غيرك. أبو كابلي جاي من أفغانستان، فأشهد أنك إمام، إمام من في الأرض وإمام من في السماء. فمن الممكن أن يكون السيد الخوئي رحمة الله عليه بنى أن أبو خالد القماط هذا هو أبو خالد الكابلي، لكن القضية فعلا في أبي خالد الذي يترجمه شيخ الطائفة في الرجال وفي الفهرست، القضية فيها نوع من التشويش، وذلك لأن في الفهرست عندما ذكر له كتابا وذكر سنده إلى ذلك الكتاب أوصله إلى محمد بن سنان، ومحمد بن سنان طبقته لا تساعد على أن يروي عن حواري الإمام السجاد عليه السلام، وإن كان أبو خالد الكابلي عاصر ثلاثة من الأئمة عليهم السلام، السجاد والباقر وقليلا من أيام الصادق عليهم السلام، لكن غير متعارف أن يروي عن أبي خالد بدون واسطة من هم من أصحاب الصادق والقاضم عليهم السلام كما هو الحال في محمد بن سنان. مضافا لما ذكرناه في البحث السابق ماذا؟ أن روايات يزيد أبي خالد القماط أكثرها عن محمد بن سنان، فهذا يؤيد أن هذا القماط ليس هو أبو خالد الكافر. لكن المشكلة من جهة أخرى أن يزيد أبا خالد القماط لا يعرف بكنكر، فلعله حصل التباس في هذه المسألة. ولكن أيضا يبقى الإشكال أن الظاهر أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لا يعتقد باتحاد الكناس مع القماط، فيقوى الإشكال الذي ذكرناه سابقا. على كل تقدير هذا المقدار في هذا البحث كافي. نرجع إلى الفرع الثاني. الفرع الثاني ذكرنا ثلاثة روايات تدل على لزوم عقد الولي للصغير وعدم ثبوت الخيار للصغير بعد إدراكه، وكان الكلام في الرواية الثالثة والأخيرة، وهي الرواية التي رواها في الكافي وفي سندها أبان بن عثمان الأحمر. سيد الخوئي عبر عن الرواية بالصحيحة، والمشهور بين المتأخرين من زمن العلامة وما بعد أن أبان بن عثمان الأحمر ليس شيعيا إماميا إثنى عشريا، بل هو من الناوسية الذين وقفوا على الإمام الصادق عليه السلام وقالوا بأنه المهدي الموعود. فبالتالي بحسب الاصطلاح ينبغي أن نعبر عن هذه الرواية بماذا؟ الموثقة لا بالصحيح. لكن السيد الخوئي في بحوثه الرجالية لا يعتقد بصحة أن يكون أبان بن عثمان الأحمر من الناوسية، وأن دعوى أنه من الناوسية جاءت من العلامة. ولعل منشأها بعض نسخ الكشي الذي هو معروف بكثرة اختلاف النسخ وكثرة الأخطاء، وأن الصحيح أنه من القادسية لا من الناوسية، وبالكتابة الناوسية والقادسية بينهما ماذا؟ تقارب. الرجل من أصحاب الإجماع، من الستة الذين ذكرهم الكشي رحمة الله عليه في أصحاب الإمام القاضم عليه السلام أو الصادق، لأن أنا متردد. المهم فهو من أصحاب الإجماع، فلا إشكال في وثاقة الرجل. يبقى أنه لم يكن شيعيا إماميا إثنى عشريا، كلمات العلامة مضطربة. في الخلاصة يصرح بأنه من الناوسية، في بعض فوائد الخلاصة في الفائدة الثانية من فوائد الخلاصة يقول عنه بأنه فطح، في المختلف يقول عنه بأنه واقف، واقف شيء والفطح شيء والناوسي شيء آخر انتبهنا، ولا يوجد مدرك لذلك قبلا العلامة أنه واقفي أو فطح. نعم الناوسي قلنا بعض النسخ فيها كذا، لكن في اختيار معرفة الرجال جمع بين النسختين بين الناوسية والقادسية، يعني هو كان من القادسية كما كان ومن الناوسية كفرقة التفتنا، لكن هذه لا دليل عليها. فخلاصة المطلب أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يعتقد أن هذا الرجل شيعي إمامي 12، فبالتالي يكون التوصيف الرواية بأنها صحيحة في محله على مبنى السيد الخوئي، والأمر سهل ما دامت الرواية معتبرة على كلا التقديرين. نعم الرواية الثانية كما عرفت في البحث السابق نخطئ السيد الخوئي بوصفها بالصحيحة، بل هي موثقة حتما على كل تقدير. هذه روايات ثلاث. الظاهر في هذا الفرع أن أول من استدل بالروايات هو المحدث البحراني بحسب تصريحه، ويذكر الرواية الأولى رواية صحيحة الحلبي، ويعلق على ذلك وهو ظاهر في المراد، يعني هذا الخبر الذي هو صحيحة الحلبي ظاهر في المراد، ولم أقف على من استدل به من الأصحاب بل ولا بغيره من الأخبار. إذن المحدث البحراني يرى أن الفقهاء، والمفروض أن هذا الفرع عدم ثبوت الخيار هو القول المشهور، فيرى المحدث البحراني أن الأصحاب لم يستدلوا بالروايات. طيب بماذا استدلوا؟ يقول استدلوا بهذه القاعدة، بأن عقد الولي عقد صدر من أهله وفي محله، فإذا كان كذلك فلا محالة يكون لازما كسائر العقود المالية. عقد صدر من أهله قبل أن الشارع أعطى الولاية للأب والجد كما ثبت في محله، صدر من أهله في محله لأن الروايات دلت يجوز تزويج الصغير ففي محله، فينتج ذلك أن يكون العقد لازما. يعلق صاحب الحدائق على هذا الدليل أن هذا مصادر هو عين متنازع به، وذلك لأن الخصم وهو القول الذي على خلاف المشهور يمنع أن يكون هذا العقد لازما، فبناء على ذلك كتكون قد أوردت في الدليل ما هو عين المدعى، وهذه هي المصادر. هذا كلام صاحب الحدائق، لكن لا يخفى ما في هذا الإشكال من ضعف. أرباب هذا الدليل في الواقع يريدون أن يستدلوا بأصالة اللزوم، أن الأصل في العقود ماذا؟ أن تكون لازمة. وهذه أصالة اللزوم لها مدارك متعددة بحثها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه مرتين، مر في أول كتاب البيع ومر في أول كتاب الخيارات، وهناك ذكر مجموعة من الأدلة، بعضها يختص بالبيع مثل أحل الله البيع مثل تجارة عن تراض، لكن بعضها يشمل النكاح مثل أوفوا بالعقود، التفتنا، وما شابه ذلك من الأدلة. فهؤلاء يريدون أن يقول أن النكاح عقد، وهذا العقد شرائطه متوفرة باعتبار أن الشارع أعطى صلاحية للولي، ومورد العقد من الموارد المقبولة شرعا، يجوز العقد على الصغير أو للصغير. فإذن العقدية صدقت، يبقى أنه هل هو لازم أم لا، نتمسك بأصالة اللزوم في العقود. فما رجعوا هذا الدليل في الواقع إلى أصالة اللزوم فلا يكون مصادرا، بل أكثر من ذلك سوف يأتي عن قريبين أن هذه الأخبار الثلاثة لا تدل على المدعى إلا بتوصيف أصالة اللزوم، كما سوف يأتي الآن بعد قليل. إذن هذا الإشكال من قبل صاحب الحدائق غير صحيح، ومن جهة أخرى الأصحاب لم يستندوا إلى صحيحة الحال بصحيح، لكن هذا لا يعني أنهم لم يستندوا إلى روايات، لأن الروايات التي تقدمت في الفرع السابق في الطائفة الأولى التي تتكلم عن من؟ عن الصغيرة، اعتبرها جملة من الأصحاب على أن الصغيرة هي مورد للرواية، والأمر لا يختص بالصغيرة بل يشمل أيضا ماذا؟ الصغير. إذن لا نسلم أن الأصحاب في هذا الفرع الثاني لم يستندوا إلى الأخبار أصلا، واضح الفكرة صارت على كل تقدير. خب، فإذن السيد الخوي رحمة الله عليه تابع صاحب الحدائق بالاستدلال بالروايات التي منها صحيحة الحلب. هناك مشكلتان تواجهان الاستدلال بهذه الأخبار الثلاثة. المشكلة الأولى وهي المهمة، وهذه المشكلة أثارها السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك كإشكال على صاحب الحدائق، وهي تأتي إلى الذهن ابتداء وبالنظرة الأولى هذا الإشكال وارد على صاحب الحدائق وبالتالي وارد على السيد الخوي. ما هو هذا الإشكال؟ شوف الصحيحة، صحيحة الحلبي هكذا قالت: أما التزويج فصحيحة، فالرواية أثبتت صحة عقد ولي للصغير، والصحة لازم أعم من اللزوم والجواز. بل أصلا الخيار أين هو موضوعه؟ العقد الصحيح. أما العقد الفاسد لا يقال لأحد المتعاقدين في العقد الفاسد خيار القبول أو الرد، لا موضوع للخيار إلا بعد الصحة. وغاية ما أثبتت هذه الصحيحة أن هذا العقد هو عقد صحيح. الآن سواء كان الجواز حقيا كما في موارد الخيار، أم كان الجواز حكميا كما في مثل الهبة. الجواز في الهبة جواز ماذا؟ حكمي، لذا لا يسقط بالإسقاط. أما الجواز في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الحيوان وما شابه ذلك هو خيار حقي، ولذا يسقط بالإسقاط وينتقل بالإرث. التفتنا أن ذلك هو حكم شرع. على كل تقدير، الجواز بأي معنى فرضناه، حكميا كان أم حقيا، إنما يعرض على العقد الصحيح. فبمجرد إثبات الصحة لا يثبت اللزوم. هذا معنى أن الصحة لازم أعم من اللزوم والجواز. هذا إشكال للوهلة الأولى، إشكال قوي بل هو واضح. سيد الخوي رحمة الله عليه كعادته يتتبع ما يذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه من دون تسميته، أجاب عن هذا الإشكال. قال: هذا الإشكال إنما يرد لو كان المدعى أننا نريد أن نتمسك بإثبات الصحة لإثبات نفي الخيار، فحينئذ يقال بأن الصحة كما تنسجم مع اللزوم تنسجم مع الخيار والعقد الجائز. إذا كان الأمر كذلك فإشكال السيد الحكيم ماذا؟ يكون واردا. لكن الأمر ليس كذلك، بل لدينا مطلبان. المطلب الأول صحة العقد، المطلب الثاني لزوم العقد. أما المطلب الأول فالرواية نص في إثباته، لأن الإمام عليه السلام قال: أما التزويج فصحيح، هذا نص فثبتت الصحة. أما المطلب الثاني فمن خلال التمسك بإطلاق الصحة، لو كان للصبي بعد إدراكه الخيار وفسخ لا يكون صحيحا على كل تقدير، فلما الإمام عليه السلام أثبت الصحة لهذا العقد لهذا التزويج ولم يقيد، نفهم من ذلك أن قوله عليه السلام أما التزويج فصحيح أي سواء فسخ الصغير بعد بلوغه أم لم يفسخ، هذا مقتضى الإطلاق لا مقتضى لفظ الصحة. إذن لو أردنا أن نثبت اللزوم من لفظ الصحة كان الإشكال وارد، والحال أننا نثبت اللزوم ماذا؟ من إطلاق لفظ الصحة، فهذا الإشكال لا يرد. واضح جواب السيد الخوئي؟ هذا مناقشة السيد الخوئي للسيد الحكيم رحمة الله عليه. بعض المعاصرين لم يرتضي هذه المناقشة للسيد الخوئي، فإذا أردنا أن نصيغ ما أفاده بصياغة صناعية نقول هكذا: إن إطلاق كل دليل لا يكون ناظرا إلى رفع مانعه. إطلاق كل دليل ليس له نظر إلى رفع مانعه، فيما نحن فيه وعندنا دليل. أما التزويج فصحيح. تريد أن تقول أيها السيد الخوي أن إطلاق قوله فصحيح يكون رافعا للمانع؟ المانع ما هو؟ الفسخ. فإطلاق الدليل يكون رافعا للمانع، وإطلاق الدليل لا يشمل رفع مانعه، بل يرى أن صدور مثل هذا الأمر من السيد الخوئي رحمة الله عليه من الغرائب والعجائب، فإن الدليل لا يكون إطلاقه رافعا لمانعه. طب لم يبين السبب في ذلك، كأنه لأجل أن الدليل ناظر إلى المقتضي، فلا نظر له إلى المانع الذي يكون في رتبة المعارض. هذا الإشكال الذي سجله السيد الزنجاني حفظه الله على السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذه المناقشة غير مرضية، ويكفي لفهم هذا المطلب المراجعة السريعة لما فعله الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كل من كتاب البيع والخيارات، والأهم هو في بحث الخيارات. الشيخ الأنصاري تمسك في بحث الخيارات لإثبات لزوم العقد بإطلاق الآيات والروايات. من الآيات: أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. من الروايات: الناس مسلطون على، إلى آخر ما ذكره بشكل مفصل. نكتفي بمثل أحل الله البيع. أحل الله البيع لا إشكال أنها تدل على صحة البيع، لأن الحلية هنا حلية ماذا؟ وضعية. فالآية تدل على صحة البيع ببركة الإطلاق، استفاد لزوم العقد ولزوم البيع. بحيث تكون أدلة الخيارات لو تمت ماذا؟ مقيدة لهذا الإطلاق في أحل الله البيع، ومخصصة للعموم في أوفوا في العقود. والحال أن أدلة الخيارات لو تمت هي ناظرة إلى رافع البيع، فإذا إطلاق أحل الله البيع له نظر إلى تلك الأدلة التي تكون رافعة للبيع، لو لم يكن لها إطلاق لما كانت أدلة الخيارات من الأدلة التي تقيد إطلاق أحل الله البيع أو تخصص عموم أوفو بالعقود. فما ارتكبه السيد الخوي رحمة الله عليه في المقام هو عين ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه غاية الأمر هناك ذكره في بحث البيع، وهذا لا يضر. ولكن مع ذلك يبقى إشكال على السيد الخوي رحمة الله عليه، وهذا الإشكال أن مثل صحيحة الحلبي الذي جاء السائل فيها يسأل عن عقد الولي عقد الأب، علي صغيرا، فهل يصح طلاقه؟ فالإمام عليه السلام قال له أما التزويج فصحيح. بحاجة ما ذكره السيد الخوئي إلى إثبات أن المتكلم بهذا الكلام كان في مقام البيان لإثبات عدم تأثير الفسخ بعد البلوغ، حتى تتمسك بالإطلاق لابد أن يكون المتكلم في مقام البيان، ودون إثبات ذلك خرط في القتات. الإشكال الصحيح على السيد الخوي أنه لا نسلم تمامية مقدمات الحكم. فبالآن أين أصبحنا في هذه المناقشة الطويلة؟ الآن أصبحنا ماذا؟ من أنصار سيد الحكيم. لكن مع ذلك الصحيح هو صحة التمسك بهذه الروايات وفاقا للسيد الخوي لكن ببيان آخر، وهذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.